تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات في اشتباكات وكمائن دامية في اللاذقية غرب سوريا بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين. وكانت مصادر سورية محلية أفادت بتوجه تعزيزات عسكرية إلى منطقة جبلة وريفها من أجل مؤازرة قوات الأمن العام، كما أعلنت إدارة الأمن في مدينتي حمص وطرطوس فرض حظر تجوال عام من 10 مساء الخميس إلى 10 من صباح اليوم. جاء ذلك بعد مقتل 15 شخصا من عناصر الأمن العام خلال اشتباكات مع مسلحين في محيط مدينة جبلة في الساحل السوري، استخدمت خلالها قوات الأمن الطيران المروحي لاستهداف المسلحين. شارك آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة في الصلاة بالمسجد الأقصى في القدس بالجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك وسط إجراءات أمنية كبيرة وقيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إليه. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن سلطات الاحتلال ستسمح لنحو 10,000 فقط من سكان الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان. ويوم أمس صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك. اندلعت مواجهات وسط مدينة نابلس في الضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام المدينة. وأكدت مصادر محلية استخدام جنود الكيان قنابل الغاز لتفريق الأهالي مع إرسال تعزيزات عسكرية للبلدة القديمة، مشيرة إلى اقتحام الاحتلال عدة مساجد وسط نابلس وإحراق أحدها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أسرى محررين خلال اقتحامها مخيم الفوار بالخليل، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين مع مواصلتها سياسة تهديم وإحراق المنازل في مخيم المدينة. وفي سياق متصل، أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه المستمرة في مخيمات شمال الضفة الغربية عشرات الآلاف من العائلات على النزوح وسط إجرام وقتل وعمليات تدمير واسعة للمنازل والبنى التحتية. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
التصعيد الإجرامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية يجبر عشرات الآلاف من العائلات على النزوح من المخيمات وسط إجرام وقتل وعمليات تدمير واسعة للمنازل والبنى التحتية. القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أكد أن عمليات الهدم والتهجير التي تنفذها قوات الاحتلال في معظم مدن الضفة الغربية ومخيمات جنين وطول كرم ستفشل في تحقيق أهدافها بالقضاء على المقاومة وإنهاء قضية اللاجئين. وأضاف أن الاحتلال فشل في تصفية القضية الفلسطينية رغم محاولته المتكررة، وأن هذه السياسات ستتحطم أمام صمود أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه وعدم السماح له بتحقيق مخططاته. حركة الجهاد الإسلامي بدورها عدت عمليات جيش الاحتلال الإجرامية المستمرة بحق الفلسطينيين اعتداء وحشيا، وأكدت أن جرائم الاحتلال في القتل والهدم والتهجير تأتي ضمن مخطط صهيوني ممنهج يهدف إلى فرض وقائع جديدة عبر سياسة التطهير العرقي وتغيير التركيبة الديموغرافية في الضفة تمهيدا لضمها وتهويدها. ودعت الحركة إلى تصعيد المقاومة ضد السياسات المجرمة لإفشال أهداف العدو والرد على جرائمه. في السياق ذاته أبدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مخاوفها من أن يكون العدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من الضفة الغربية وقتل الفلسطينيين وهدم منازلهم إنما يصب في إطار رؤية الضم الإسرائيلية. وقال رولاند فيردش مدير شؤون الضفة الغربية في الأونروا: هذا وضع غير مسبوق سواء من منظور إنساني أو سياسي أوسع. وأضاف أن 40,000 شخص نزحوا قسرا من منازلهم في شمال الضفة، معظمهم من 3 مخيمات للاجئين شملتها العملية العسكرية الإسرائيلية، وتابع أن هذه المخيمات فارغة إلى حد كبير الآن، وسكانها غير قادرين على العودة ويكافحون للعثور على مأوى في مكان آخر. وحذر فريدريش من وجود مؤشرات متزايدة على أن وجود الاحتلال قد يتحول إلى وجود عسكري دائم في المدن الفلسطينية.
دعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية والخليل خصوصا للحشد والنفير لحماية المسجد الإبراهيمي والرباط فيه، وسط ما يتعرض له من مؤامرات وعمليات تهويد تهدد قدسيته. وأكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب القدس في الحركة هارون ناصر الدين أن رفض الاحتلال افتتاح المسجد الإبراهيمي وتسليمه لإدارة الأوقاف الإسلامية في رمضان خصوصا أيام الجمعة يعد جزءا من مخططات السيطرة الكاملة عليه. وشدد على أن خطوة الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة تعد تعديا سافرا على مكانة المسجد الإبراهيمي وانتهاكا صارخا وخطيرا ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في يوم 47 في مختلف مناطق قطاع غزة، وأصيب مواطنان جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة على خيمة للنازحين في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع. كما جدد جنود الاحتلال إطلاق النار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. ومساء أمس استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرين إثر قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي كانوا يحاولون تفقد منازلهم شرق حي الشجاعية في مدينة غزة. تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها في أكثر من منطقة في القدس والضفة الغربية المحتلة، وبحسب مصادر فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة دورة ومخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت نحو 15 فلسطينيا. كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم مدينة نابلس، حيث تصدى لها شبان فلسطينيون بالرصاص والعبوات الناسفة في محيط البلدة القديمة. من جهة أخرى أقدم مستوطنون صهاينة على جرف أراض في بلدة حوارة جنوب نابلس لشق طريق استيطاني. وأخيرا ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصدر دبلوماسي أن مبعوث الرهائن الأمريكي آدم بوهلر والقيادي في حركة حماس خليل الحية عقد عدة جولات من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت الصحيفة أن واشنطن اقترحت استئناف المساعدات الإنسانية وتمديد وقف إطلاق النار في غزة لشهرين مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين بمن فيهم رهينة أمريكية. كما نقلت واشنطن بوست عن مصادر أن حماس تدرس المزايا المحتملة لإبرام اتفاق مباشر مع إدارة ترامب، وأن الحركة تصر على أن الهدف النهائي للمفاوضات يجب أن يكون انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة ونهاية دائمة للحرب تزامنا مع إفراج نهائي عن الأسرى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 يأتيكم الكتاب الصوتي فقه الصيام، تستمعون له عند 4:25. تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 4:40 عند 5:30، عبقات رمضانية. على الهواء مباشرة مع الصائمين في الساعة 5:40. عند 6:18 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران، وضواحيها يرفع في الساعة 6:23. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:29 عند 6:47 من شجرة الحكمة. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 6:51، 7 ونشر إخبارية مفصلة في 10. الأوائل في إيران في الساعة 7:14. شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
ومن أهداف الحسين عليه السلام في السياق نفسه كان كشف حقيقة يزيد، إذ كان غياب العمل الإعلامي المطلوب قد أدى إلى أن يصدق كثير من الناس أن يزيد رجل مؤمن، عالم، عابد، زاهد، وهم قد كانوا بايعوه على هذا الأساس. فأراد الإمام عليه السلام والحال كذلك أن يكشف للمسلمين حقيقة هذا الطاغية وزيفه. وقد كان هذا عنصرا أساسيا في منع تثبيت هذا السلطان وهذا المشروع. ومن جملة الأهداف التي طرحت في السياق أيضا كان استنهاض الأمة، أولئك الناس الذين كانوا قد عايشوا خلال 20 عاما حكم معاوية بن أبي سفيان، فاعتادوا إثر ذلك الخنوع والخضوع، وفقدوا العزم والإرادة والحماسة، كما وتم تزوير الكثير من الحقائق لهم، فكان المطلوب استنهاض هممهم، فلم يكن الكلام وحده كافيا لاستنهاضهم، بل كانت المواجهة الدامية والشهادة المظلومة الحقة التي نتجت عنها هي الأقدر على استنهاضهم. والأرقى في أهداف الحسين عليه السلام كان الحفاظ على الإسلام وضمان بقائه والدفاع عنه، وذلك من خلال إسقاط السلطان يزيد بن معاوية الحاكم المتآمر على الإسلام. هذه إذن كانت أهداف يزيد، وهذه أهداف الحسين عليه السلام، وقد بات بوسعنا بعد ذكرها أن نقف على قراءة تاريخية للوقائع، نستخلص بعدها النتائج المترتبة على صعيد الحساب الدنيوي. استشراف وقائع المواجهة وما بعدها. طلب يزيد البيعة فرفض الحسين عليه السلام ذلك وأبى. في المدينة بداية ثم في مكة وصولا إلى العراق فكربلاء، حيث حصلت المواجهة الدامية التي استشهد فيها الحسين عليه السلام ومن معه، وسبيت بنات رسول الله من الكوفة إلى المدن العراقية فالمدن الشامية وصولا إلى دمشق، ومنها عودا إلى المدينة. انتشر خبر شهادة الحسين عليه السلام بين المسلمين، واهتزت إثره أركان الأمة جمعاء. ذاك أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن شخصا عاديا أو مجهولا عند الناس، بل كان عليه السلام معروفا لا يجهل رفعة شأنه أحد، فتزلزلت لقتله الأمة، وشاع بين الناس الاضطراب والتململ، وضجت الناس بواقع أن يقتل هذا الخليفة ابن بنت رسول الله، وبدأ الحراك الذي ولد فيما بعد مجموعة من الثورات، كما ووصلت الفضيحة إلى الشام بعد ذهاب وفد من المدينة المنورة إليها، واكتشف الناس هناك حقيقة يزيد. وقد كان لزيارة هذا الوفد أثر كبير آخر، هو أن أعضاء هذا الوفد الذين يفترض أنهم كانوا كحال معظم أهل المدينة المنورة مضللين اشتبهت عليهم الأمور، إثر زيارتهم للشام ولقائهم بيزيد تبين لهم أن يزيد يحمل كل المواصفات السيئة التي وصفه بها الحسين عليه السلام، من كونه رجلا فاسقا فاجرا قاتلا للنفس المحترمة إلى آخره. ففهموا سبب رفض الحسين عليه السلام القاطع لبيعته، وعرفوا أنه فضلا عن حمله لكل تلك الرذائل المذكورة لا يحمل أي من الفضائل التي ينبغي للإنسان المسلم التحلي بها. فرجعوا إذ ذاك إلى المدينة وأخبروا أهلها بما رأوا، فخلعت عندها المدينة بيعة يزيد. بعدها أرسل يزيد جيشا إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، التي تحتضن قبره وقبور صحابته وغير ذلك من معالم عصر النبوة المبارك. حدث ذلك في شهر ذي الحجة من العام 63 للهجرة، وكان في المدينة بقية المهاجرين والأنصار من صحابة النبي وعائلاتهم، كما وبقية أهل البيت عليهم السلام. كان يزيد قد نصب على الجيش قائدا اسمه مسرف ابن عقبة، طبعا اسمه مسلم، لكن كتب التاريخ السنية والشيعية تذكره باسم مسرف ابن عقبة وتلعنه. قام مسرف هذا بمحاصرة المدينة التي أبت أن تستسلم وقاتلت، لأنها سرعان ما سقطت. فدخل مسرف هذا المدينة بأوامر من يزيد بن معاوية، وهذا مثبت في كل كتب التاريخ. وقد أمره يزيد باستباحتها 3 أيام، فاستباحها لجنوده مدة 3 أيام. يروى في خصوص هذا الحدث أن جنود يزيد دخلوا مسجد رسول الله ببغالهم وبحيواناتهم، وانتهكوا حرمة قبره، مضافا إلى من قتلوا من الناس وما سفك من الدماء في مدينة الرسول. وقد ذكرت كتب التاريخ أنه بعد سنة أو أقل من سنة من هذه الواقعة أنجبت في المدينة 1000 امرأة مسلمة من غير زوج، ما يدل على أنهن كن قد تعرضن للاغتصاب. وسأقدم هنا إحصائية موجودة في كتب التاريخ، ونقلتها بعض هذه الكتب عن أحد كبار علماء بني أمية في عصر آل مروان. ينقل الرجل أن عدد القتلى في المدينة المنورة خلال هذه الأيام 3 كان 700 من وجوه الناس المهاجرين والأنصار، و10,000 من عامة الناس، وأن عددا ضئيلا منهم قتل في المواجهة، أما البقية فقد جيء بهم وتم قتلهم وقطع رؤوسهم حتى تكاثرت الجثث وأرقت الدماء. ولو قدر لذلك المشهد أن يصور ويقدم طوال التاريخ للبشرية، لما كان سيكون لإنسان مسلم أو غير مسلم أن يجرؤ على الدفاع عن يزيد بن معاوية، أو أن تخفى عليه حقيقة يزيد بن معاوية ومشروعه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام فيما يتعلق في شرائط صحة الصيام، وقلنا أنه يجب أن يكون المكلف أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون مسلما وغير مغمى عليه، وأن تكون المرأة نقية من الحيض والنفساء والأمن من الضرر من الناحية الصحية، وكذلك أن لا يكون حرجا عليه، أن المكلف لا يكون محرج في مسألة عمله، وبلغ بنا الكلام أن لا يكون مسافرا. والمسافر هنا نتحدث عنه لأن فيه مسائل كثيرة، منها مسألة أنه سافر قبل الزوال وعاد رجع إلى بلده قبل الزوال، وهذا وإن وكان غير متناول المفطر فيجب عليه أن يكون قد أدى صيامه، أي أنه يجدد النية ويصوم، وليس له الإفطار إذا بلغ بلده. وأما إذا سافر بعد الزوال فأيضا يجب عليه أن يؤدي صيامه، وليس له أن يفطر، بل يجب عليه أن يؤدي صيامه. وثالثا في المسائل المتعلقة في المسافر، إذا كان هذا المسافر والعياذ بالله سفر معصية فيجب عليه أن يصوم. وسفر المعصية معناه أنه قد نوى في سفره أن يرتكب مخالفة شرعية، أنه كأنما يسرق أو يعتدي على شخص أو شيء من القبيل، فيجب عليه أنه يؤدي صيامه. ورابعا، إذا كان عمله السفر وهو السائق يجب عليه، السائق الذي هو خارج المدينة يتنقل من مدينة إلى مدينة أخرى وليس سائقا مثلا داخل المدينة، وسائق أي شيء كان، ليس فقط السيارة، القطار والطائرة وغيرها. فهذا أيضا إذا كان هذا كثير السفر فيجب عليه أن يصوم ويبقى على صيامه، سواء كان سافر قبل الزوال أو بعد الزوال. وخامسا، من كان عمله في السفر وهو التاجر مثلا أو المتكسب ويتنقل باستمرار مع بضاعته أو شيء من هالقبيل، فإذا يجب عليه أن يكون يبقى على صيامه وليس له الحق أن يفطر. وسادسا، من كان بيته معه كقبائل الرحل مثلا، أو مثلا سائح باستمرار يتنقل وليس عنده سكن محدد أو مكان معين، وإنما هو دائما في حل وترحال، فيجب عليه الصيام. وسابعا، من كان له أكثر من وطن. كيف يكون أكثر من وطن ذلك الشخص؟ لنفترض أنه لديه سكن في طهران وسكن في قوم، واتخذ هذا طهران وطن وقوم وطن، باعتبار أنه فرضا هناك لديه زوجة وأولاد وعاش سنين وهو لا زال يتردد عليهم، وكذلك هنا في طهران، فلذلك يجب عليه الصيام، ولكن لا يجعل الأذان الظهر أن يمضي عليه وفي الطريق، أما أن يكون أذان الظهر في طهران أو أذان الظهر فرضا في قم، يعني غادر من الصباح ويصل قبل الظهر، هذا ينبغي أن يكون هكذا. أو مثلا عمل في مكان وسكن في مكان آخر وبينهما المسافة الشرعية وهو يتردد إلى عمله، فأيضا يكون عليه، يجب عليه الصيام وأن يؤديه. وثامنا إذا أقام 10 أيام في مكان معين فيجب عليه الصيام، إذا أقام 10 أيام وهو يعلم أنه يبقى 10 أيام فبعد ذلك يجب عليه الصيام والتمام، يعني أداء الصلاة تماما والصيام 10 أيام. لنفترض أنه غادر بعد الزوال من طهران إلى مكان آخر وقطع المسافة ووصل إلى هناك ونوى أن يبقى هناك 10 أيام، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتم صيامه 10 أيام، يصوم وتمام صلاته، أيضا صلاته تكون تام. أما هناك حالة من الحالات، قد البعض يتوهم يعتقد أنه هو يسوغ له أن يفطر قبل أن يسافر، ففرضا جلس صباحا ونوى السفر فيتناول المفطر في بيته ثم يغادر، هذا يجب عليه ليس فقط القضاء وإنما الكفارة، وكفارة وهذه الكفارة أو سيأتي الحديث عنها في وقتها، أن الكفارات مقدارها وطبعا طعام 60 مسكين أو كسوتهم أو اعتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين لمن يفطر ويأكل الطعام ويتناول أي مفطر كان في بيته وهو في بيته وقبل أن يسافر، بل له الحق أن يتناول مفطر ولكن من بعد الخروج من المدينة ومن بعد أن يتعدى حد الترخص، يعني من يصل حد الترخص ويغادر حد الترخص بعد ذلك له الحق أن يتناول المفطر، وليس له أن يتناول المفطر وهو في بيته باعتبار أنه نوى السفر وربما لا يسافر، ربما تحصل هناك أمور تمنعه من السفر، فإذا يجب عليه أن يبقى ممسكا إلى أن يغادر البلد ثم بعد ذلك يتناول المفطر. إذن هذه هي باختصار فيما يتعلق في مسائل السفر، أنه إذا كان سفره بعد الزوال أو من كان عمله السفر أو عمله في السفر أو من كان بيته معه أو أنه قطع المسافة وصل إلى محل عمله ووطن آخر، أو أنه حينما سافر إلى مكان آخر وهو ينوي الإقامة 10 أيام، كل ذلك يجب عليه أن يصوم. وما عدا ذلك إذن مسألة السفر في شهر رمضان ليس ممنوعا، ولكن أنه هذا ينبغي له الإنسان أن يحاول أن يحافظ على صيامه في شهر رمضان ولا يجد المعاذير حتى كي يسافر من هنا وهنا، لأنه قد إذا سافر قد خسر خسرانا عظيما وأجرا كبيرا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه كما ورد أنه أن هذا الصيام هو جنة من النار، وأن الصوم كما ورد في الحديث القدسي لكل شيء أجر إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به.
رمضان شهر القرآن. شهر الصيام خير الشهور في ليله عطر السرور شهر الصيام شهر السرور وربنا رب غفور وربنا رب غفور
اذكر رب الأكوان يا
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم مفعمة بنور الذكر الحكيم نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء السادس من القرآن الكريم يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز أقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح